يجب على المسلم أن يدين بعظمة ربه وأن يستحضر جلاله وكبرياءه وأن يكون ذلك حاملا له على تعظيمه وعلى خوفه وإجلاله وعلى الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه. ويكون ذلك بمعرفة الأدلة على ذلك، فالأدلة على عظمة الله سبحانه وتعظيم الله لنفسه، فورد في الحديث: لا أحد أحب إليه الكبرياء، لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ورد أيضا وصف الله تعالى بالكبرياء والعظمة واختصاصه بذلك في قوله في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، يعني أن ذلك من خصائصه، من خصائصه التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحد. فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه فمنازعته ومشاقته في شيء مما هو خاص به يعتبر اعتراضا على الله. ومعلوم أن الإنسان إذا وجب عليه أمر تحيل لأن يعرف الدليل عليه. الله تعالى قد أقام الأدلة على عظمته وعلى جلاله وعلى استحقاقه للتبجيل والإعظام، أقام على ذلك الأدلة، وصف نفسه بذلك كقوله: وهو العلي العظيم. وكان الله عليا كبيرا. يجب أن نعتقد أن أنواع العظمة لله فهو المستحق للتعظيم، وأنواع الكبرياء وأنواع العلو لله وحده. وبعد ذلك تقول: ما فائدتي إذا بنت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا وصلت إلى هذه العقيدة؟ والجواب أن نقول: لا شك أنك متى قمت بهذا واعتقدت عقيدة صحيحة عظم قدر ربك في قلبك، فصعب عليك أن تعصيه، وعظم عليك أن تدين لغيره بالعظمة، وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته، وعرفت أن له عليك حقوقا، حقوقا كثيرة لا بد أن تدين بها ولا بد أن تحرص على أدائها. فهكذا فوائد هذه المعرفة. مر بنا من صفات الله تعالى الغنى، قوله: غني عن العرش أو مستغن عن العرش وما دونه، غني أنه الذي خلق الخلق وليس بحاجة إلى عبادة الخلق وليس بحاجة إلى أي شيء من المخلوقات، بل هو الغني عنهم، والله الغني وأنتم الفقراء. وكفروا وتولوا واستغنى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا عرض أن العبد بالله لله تعالى بالغناء عرض أن هذا الغناء عام، أن الله مستغن عن العرش ومستغن عن المخلوقات كلها ومستغن عن جميع ما في الكون، مستغن عن العرش ومستغن عن السماوات ومستغن عن الأرض، بل هو الخالق وحده وهي المخلوقة. ولكن قد وصف نفسه بأنه استوى على العرش وبأنه علا على خلقه، ولا يدل ذلك على حاجة له، على أي احتياج له إلى أي مخلوق. كذلك من صفاته التي تقدمت يقول المعتن محيط بكل شيء وفوقه، أي هو محيط بالأشياء، والإحاطة بها هو الاستيلاء عليها، بمعنى أنه محيط بالأشياء وكلها تحت سيطرته وكلها تحت تصرفه، ليس أحد ولا شيء يتحرك إلا بإرادته ولا يتصرف إلا بعلمه، وهو المتصرف فيها وحده. فإذا كان ذلك دل على كماله وعظمته، فالذي يعتقد ذلك لا شك أنه يعظم قدر ربه في قلبه، ولا شك أنه بعد ذلك يصعب عليه أن يتخلف عن طاعة أو يرتكب معصية أو يفعل إثما أو جرما أو يبارز ربه بالعصيان. يستحضر الرب الذي هذه عظمته وهذا جلاله وكبرياءه وهذا غناه عن خلقه، ثم يستحضر ضعف المخلوقين ضعف الخلق كلهم وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إلى ربهم، فبعد ذلك يقول ما أنا وما قدري حتى أظهر الغنى عن الله وحتى أبارزه بالذنوب وحتى أعصي أمره وأرتكب نهيه، ما أنا وما مقداري، هل أتحمل شيئا من سخطه، هل أصبر على عذابه. يكون ذلك زاجرا له عن افتراق المآثم. الإحاطة بكل شيء تقدم دليلها من ذلك قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ونفى ذلك عن المخلوقين بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبقوله والله من ورائهم محيط، وبقوله وكان الله على كل شيء محيطا. فالإحاطة السيطرة والاستيلاء التام والولاية الكاملة التي لا ينقصها شيء هي لله وحده، محيط بالأشياء كلها علويا وسفليا، وعالم بها ومتصرف فيها، ولا يخفى عليه شيء من أمرها، وذلك لأنها هي مخلوقة وهو الخالق وحده. نواصل القراءة هنا.
بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها، حال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رجيع المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رجيع: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعار المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال: بين اهل الجنه في نعيمهم اجتطع لهم نور فرفعوا اليه رؤوسهم، فاذا الجبار جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا اهل الجنه سلام عليكم. ثم قرا قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. لما داموا ينظرون إليه. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
الكلام الأول بقية ما يتعلق من إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات وصغر المخلوقات بالنسبة إلى الخالق. وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي وصغر المخلوقات بالنسبة إليهما، أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كالدراهم سبعة ألقيت في كرس. كذلك أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، ماذا تشغل الحلقة من أرض ثلاث؟ كذلك ذكر ابن كثير أحاديث عند قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أن هذه السماوات والأراضين أنها صغيرة بالنسبة إلى قبضة الرب عز وجل، مطويات بيمينه. والأحاديث التي فسرت ذلك قد يأتينا بعضها مستقبلا إن شاء الله، هي الدلالة على أن الله تعالى يقبض المخلوقات كما يشاء. ورد في الأحاديث أنه يقبض السماوات والأرض وأنه يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أجل علماء الصحابة أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم، كمثل حبة خردل في يد العبد، وماذا تشغل حبة الخردل؟ معلوم أنها صغيرة وحقيرة في القبضة، يقبض الإنسان قد يقبض ألفا أو أكثر من ألف في كفه ولا يمتلئ الكف بذلك، فكيف حبة واحدة؟ فهذه المخلوقات التي نشاهد عظمتها ولا يعلم سعتها إلا الله تعالى، أو أخبرنا بعظمتها بأنها سبع شداد وأنها سبع طباق، وأن المسافات التي بينها بين كل سماعين مسيرة 500 سنة، متى تقطع هذه المسافة؟ كل ذلك صغيرا بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى. فهذا نحو دليل على عظمته ودليل على إحاطته بكل شيء، هذا معنى قوله محيط بكل شيء. أما قوله وفوقه فالمراد أننا نعتقد أن الله فوق كل شيء. قد ذكر الشارح أن في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بدون واو، وأن هذه لا معنى لها، لأن الله إحاطته ليست بما فوق العرش بل بكل شيء، بالعرش وبما فوقه وبما تحته. ومعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، وفوقه رب الرب سبحانه وهو قريب من عباده. الأدلة على الفوقية كثيرة، سمعنا في الشرح كثيرا منها، فمنها ما هو صريح، صريح لا يحتمل التأويل، فالآية التي سمعنا في سورة النحل لا تحتمل التأويل: يخافون ربهم من فوقهم، قيدت بمن حتى لا يتأول المتأول. وأما الآية الثانية التي في سورة الأنعام ويقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده في موضعين، فهذه الآية قد يقال بها قد يقال المراد بالفوقية فوقية الغلبة وفوقية القهر، كما قال فرعون: إنا فوقهم قاهرون، يعني فوقية قهر. ولكن يؤخذ منها فوقية الذات وفوقية الغلبة، فهي دالة على المعنيين. وإذا فتكون من الآيات الدالة على وصف الله تعالى بالفوقية التي هي العلو الذي يقتضي العظمة. أما الأحاديث فسمعنا منها جملة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعالي والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فالفوقية هنا صريحة. ومن ذلك قوله في الكتاب الذي سمعنا أن الله تعالى كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، فهذا دليل واضح على أن الرب تعالى فوق العباد وفوق العرش. كذلك الحديث الذي هي تفسير الآية الكريمة من سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن في الدعاء المأثور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إلى آخر الدعاء. فسر قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسر الظاهر بأنه العالي الذي ليس فوقه شيء، فهو فوق المخلوقات، ومع ذلك هو قريب منها، ولذلك فسر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شيء، فعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته لا تنافي قربه ومعيته. يستحضر المؤمن الجميع الوصفين معا، القرب والعلو. كذلك ما سمعنا تقدم لنا شعر أمية وشعر عبد الله بن رواحة، وذكر هنا أيضا شعر الحسان، وكلها مذكور فيها العلو والفوقية. قول ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، فوق العرش رب العالمين. وصرح بالفوقية، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في هذا البيت الذي سمعنا لحسان، وقوله: شهدت بأن الله بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، رسول الذي فوق السماوات، يعني فوق السماوات وفوق العرش، الذي ثم وصفها بأن من علو. فهذا دليل على أن الصحابة كلهم يدينون بهذه الفوقية، وأنهم قد تلقوها وتلقنوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الفوقية جزء أو دليل وبعض من الأدلة على صفة العلو، والأدلة عليه كثيرة، نوع من أنواعها الفوقية مع كثرة الأدلة التي تدل عليه. الفوقية نوع من أنواع الأدلة. أرسلها بعضهم إلى 21 نوعا، ذكر ذلك ابن القيم في نونيته. ابتدأها بالآيات التي في الاستواء، وكل نوع تحته أفراد تحته مفردات. فالفوقية نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلو. ولما كانت مسألة العلو من المسائل الاعتقادية، بالغ أئمة السلف في إثباتها، وكتبوا فيها الأدلة التي توضح قول السلف وقول من سار على طريق السلف. فنجد في كتب المتقدمين من السلف كالأئمة الذين كتبوا في السنة، نجدهم أوفوها حقها. فكتاب التوحيد لابن خزيمة الذي هو شاجع في حلوق الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم، حتى سمعت الصلاة لبعضهم أنه يسميه كتاب الشرك، ما أنه اعتمد آيات وأحاديث صحيحة رواها ابن سالم، ولكن لما خالف معتقدهم أساءوا به وصاروا يحذرون منه. كذلك أيضا كتب السنة التي كتبها السلف كالإبانة وكتاب التوحيد الذي وكتاب الإيمان وكتاب السنة لأئمة علماء، منهم الرد على الجهمية، من رد على الجهمية يسمى كل من خالف ذلك جهميا. لم يزل السلف يكتبون في ذلك. عندكم مثلا كتب لابن منبه عالم من العلماء، وكتب للدارمي عثمان بن سعيد، وكتاب لابن ابي عاصم، والإبانة التي كتبها عالم من علماء الحنابلة متوسط، وكذلك القاضي ابو يعلى، حتى غير الحنابلة كتبوا في ذلك. كتب في ذلك الإمام النووي كتاب الإمام الذهبي له هذا الكتاب المعروف بكتاب العلو للعلي الغفار، وصفه بهذا الوصف. وكأنه لما رأى كثرة الذين دانوا بغيره ممن سموا أنفسهم شاعرة، فرأى أن يصبح بما يعتقده ولو خالف مشايخه ولو خالف زملاءه ولو خالف المنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه، لا يبالي بذلك ما دام أنه يعتمد الدليل ويقول الحق. فلذلك نقول إن هذه المسألة مسألة العلو لم يقل بها في الأزمة المتأخرة إلا أفراد قلة. الطوائف الذين تسموا بأنهم أشاعرة أنكروها، والطوائف الذين قالوا إنهم معتزلة أنكروها، وزيادة على المبتدعة الطوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك، وطوائف الخوارج وطوائف الجبرية زيادة على الجهمية ونحوهم كلهم ينكرون هذه الصفة. ولا عبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الأدلة واضحة صريحة في إثباتها، فلا يعتبر من أنكر الحق مع وضوحه. أهل السنة يثبتونها على ما يليق بالله تعالى، ويذكرون الأدلة ويعتمدونها، ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلة المعية ونحو ذلك، ولا يفهمون منها تجسيما كما يقولون، ولا تشبيها ولا جهة كما، ولا حصرا ولا تحيزا ولا غير ذلك. أما أولئك المنكرون فإنهم يستعملون هذه الكلمات أنها تحفظ الخلق الخالق، وأنه تحيز، وأنه لا عبرة بتلك الأقوال التي يموهون بها أهل المسلمين يعتقد الحق ولو خالفه من خالف.
والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة عليه: وإنه ليئط به يطيط الرحل بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هي خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أخرجه الدارمي. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من فوقهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائم بنفسه غير مخالق للعالم، لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق، لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.
سرد كما سمعنا هذه الأدلة تقوي دلالة الفوقية. دلالة الحديث الذي سمعنا، حديث الأعرابي أنكر عليه لما قال: نستشفع بالله عليك. لا شك أن هذا تنقف لله، كأنه يقول: نجعل الله شافعا عندك، الله يشفع عند الخلق. هذا فيه شيء من التنقف. أما قوله نستشفع بك على الله فلم يستنكره، فإنه يقول: اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إليه، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فأنكر عليه الثاني وهو الاستشفاع بالله، فشأن الله أعظم وذاته أجل ووصفه وجلاله وكبرياءه أعظم من أن يكون شفيعا عند أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه ولا يشفع إلى أحد، بل لا يشعر عنده أحد إلا بإذنه كما ذكر ذلك في القرآن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما أنكر عليه ذلك بين له عظمة الرب تعالى، فقوله أتدري ما الله، يعني أنك ما عرفت قدر ربك وما استحضرت عظمته، ولو استحضرت ذلك لما قلت هذه المقالة. شأن الله تعالى عظم، ذكره أنه تعالى فوق العرش وأن العرش يحط به أطيق الرحل، هذا من باب التعظيم أو من باب التمهيل، يعني أنه تعالى فوق العرش وأن العرش مع عظمة العرش ومع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات فهو يعني يسمع له هذا الأطيق. يقال إن هذا من ثقل الرب تعالى، وقد ذكر الله أن العرش محمول وأن حملة العرش ما حملوه بقوتهم وإنما حملوه بقوة ربهم. ومع ذلك فإن الرب تعالى غني عن العرش وغني عن حملة العرش، ولكن ذلك كله من باب إظهار العظمة وإظهار الكبرياء ونحو ذلك. كذلك ما ذكر من الأدلة عن الصحابة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وافقت حكم الله والله فوق سماواته. وكذلك قول زينب: زوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني تعني تريد قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، اي ان الله تعالى هو الذي زوجها. فصرحت بالفوقية أن الله تعالى فوق سماواته من فوق سبع سماوات. وبالجملة هذه أمثلة من الأدلة، الأدلة التي تثبت صفة الفوقية كثيرة. ثم إذا قلنا إن هذه أدلة نقلية والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقلية التي في زعمهم أنها تخالف العقل، أنها تنافي العقول، يزعمون أنهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاء الرسل بما ينافي العقول لم يقبلوه، هكذا عللوا. والجواب أن تلك العقول التي ردت هذه النقول عقول فاسدة، عقول مضطربة، لا تصلح أن تكون ميزانا لقبول شيء دون شيء. فعقولكم الذي رددتم بها هذه النصوص ورددتم بها هذه الصفات وزعمتم أن هذا مستنكر ومستنشع وثقيل على النفوس ولا تقبله العقول، نقول هذه العقول كثيرا ما يكون فيها الاضطراب، وكثيرا ما تأتي بشبهات لا تثبت تلك الشبهات عند الحق، وكثيرا ما يبطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي بها، وكثيرا ما يبطل أحدهم دليله بنفسه فينكر دليلا ثم يأتي بما يناقضه، وكذلك يأتي الآخر بدليل يناقض دليل شيخه ونحو ذلك. فكيف مع ذلك يعتمدون هذه ويقولون إنها أدلة عقلية؟ جاءهم بدليل عقلي كما سمع السارح يقول نقول هب أنه ليس هناك دليل نقلي أو أنكم تأولتم هذه النقول وقلتم مثلا الفوقية هنا هي فوقية العظمة أو فوقية الغلبة أو فوقية القهر أو كما قلتم وأنها لا تدل على أن الله تعالى فوق المخلوقات بل أنه ليس فوق العرش وليس فوق السماوات وما هو أن جميع الأماكن بالنسبة إليه سواء وأنه ليس له مكان تعالى الله وما يقولون نقول لكم العقول السليمة تشهد بإقرار صفة الفوقية وذلك لأن من لم يثبت الفوقية لزمه إثبات ضدها ضدان مفترقان ضدان متباينان لا بد أن يوصف بأحدهما من لم يوصف بالفوقية وصف بالسفل وبالتحت وهذا صفة نقص الله تعالى أحق بأن يوصف بالفوقية لقد ذكر أن السفل والتحتية أنها أماكن الشياطين وأن إبليس وقومه وجنوده هم الذين يوصفون بأنهم في السفل لا في الفوقية وقد دان أهل السنة والمسلمون عموما بوصف الله تعالى بالفوقية وقروا بذلك على عقولهم ووافقوا على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة وعلموا أن من لم يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل من لم يكن موصوفا بالفوق فهو موصوف بالتحت واستدلوا على ذلك بهذه النصوص وأقروا على ذلك بعقولهم ولا عبرة لمن خالفهم في ذلك ولو كثر عددهم قرأت لبعض هؤلاء المتبعة لما تكلم ونقل أثرا يخالف معتقده على تفسير قوله تعالى في سورة الشورى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن فنقل عن ابن عباس قال يتفطرن تكاد السماوات تتفطر من ثقل الرب تعالى فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي ونحوه فقال المراد من هيبته انظروا كيف طلب هذا الأثر عن ابن عباس وجعل المراد الهيبة تتفطر من هيبته لأنه لا يدين بأن الله فوق السماوات وأن السماوات تتفطر من ثقله وكذلك العرش ويكذب أيضا ما ذكر في الحديث أن العرش يئط به ونحو ذلك فعلى كل حال يقال لهم العقول السليمة تدل على أن من لم يتصف بالعلو اتصف بالسفل من لم يتصف بالفوقية اتصف بالتحتية فأنتم يلزمكم إذا نفيتم الفوق أن تثبت التحت وذلك وصف ذل أو وصف نقص كامل فلا يجوز فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان على رسول الله تعالى بهذا الذي هو وصف كمال وأصبحت عقلياتهم متهافتة كما وصفها شيخ الإسلام كما ذكرنا بقوله أو بالبيت الذي استشهد به حجب امتهافتك الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور شبهها بالزجاج الزجاج الثاني إذا ضربت إحداهما بالأخرى تكسرت هذه وتكسرت هذا فهكذا شبه هؤلاء وهؤلاء
فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيا ثبوت ضدها قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها فمتى أقررتم لأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطع. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أدلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمبايات أظهر منه وأوضح وابيا. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل المحال الذي لا تأتي به شريعة نقلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟
هذا مجادلة معهما العقلية، والكلام معهم العقليات هذه ما يستحسن التوسع فيه، وذلك لأن التوسع فيه قد أولا فيه مضيعة للوقت، وثانيا فيه إثارة لشبهات لا ينبغي الخوض فيها، وثالثا لا شك أن تصور أو تمثل ما يقولونه فيه ما يسبب التشويش على الإنسان، والتفكر في أشياء لا يحتاج إلى التفكر فيها. قد ورد في بعض الآثار: تفكروا في الخالق في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، يعني انظروا في مخلوقات الله عز وجل فإنكم تأخذون منها عبرة على عظمة خالقها، وأما ذات الخالق وكيفية ذاته وكيفية صفاته فاصرفوا عنها الأفكار واستحضروا بأذهانكم عظمته وجلاله وكبرياءه وعلوه على خلقه وتفرده بالملك وتفرده بالتصرف واستحقاقه للعبادة على خلقه والتعظيم. إذا اعتقدتم ذلك كفيتم عن الإثم أو عن الخوض في الأشياء الباطلة. نقول بعد ذلك: معلوم أن كلامهم في وصف الله تعالى يفيد أنه ليس له حقيقة ولا وجود خارج إلا في الأذهان. هم يقسمون الوجود إلى وجودين: وجود في الأذهان ووجود في الأعيان، أو خارج الأذهان. خارج الأذهان هو الذي يمكن العيان أن يصل إليه، فيقول إننا إذا تأملنا ما يقوله المعتزلة وما يقوله سلفهم وهم الفلاسفة من ذلك النفي المحض الذي لا أتجرأ أن آتي به، إذا تأملناه وجدناه يقول إلى النفي المحض وعدم الاعتراف بخالق مدبر متصرف في الخلق، فيقال لهم إما أن تعترفوا بوجود رب خارج الأذهان، وجود خارج الأذهان ليس في مجرد وجود في الأذهان، أو لا تعترفوا. فإذا كنتم معترفين لزمكم لزوما لا محيد لكم عنه، لزمكم أن تعترفوا بأنه ولا بد فوق العباد أو تحت أو عن يمين أو عن يسار، وجهة الفوقية أشرف الجهات، فاعتمدوها واعتقدوها، ولا يلزم منها محذور. إذا فقدت لا يلزم أن يقال إنها تدل على حصر أو على تحيز أو على تجسيم أو على غير ذلك من المحذورات التي يلتزمون بها. ندين بذلك ونترك خوضنا فيما يقولونه من ما هو في الحقيقة نافي محض، لا فرق بين ما يقولون ويعتقدونه وبين العدم المحض الذي هو حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود له أصلا فيمدح. وبكل حال هذا هو معتقد أهل السنة، وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها عنهم المعتزلة. في أول الكلام كما سمعنا يقولون إنما يستصف بالسفل لو كان قابلا للعلو، فإذا لم يكن قابلا للعلو لم يلزم اتصافه بالسفل، وهذا أيضا من أقوالهم بكل ما يقولون، حتى يقولون مثلا إنه لا يقبل السمع ولا البصر فلا يصف به، لا يصح به، يلتزمون ذلك مثلا في نفي السمع والبصر. واذا قيل لهم مثلا شبهتم الله تعالى اذا لغيتم عنه السمع والبصر فقد لزمكم ان تشبهوه بفاقد السمع وهو الاصم وفاقد البصر وهو الاعمى، فيقولون هذا ليس لو كان قابلا، اما اذا لم يكن قابلا فلا. ثم يقولون مثلا الجدار لا يقبل الاتصاف بهما، فلا يقال للجدار حيا ولا ميتا لانه لا يقبلهما، ولا يقال للجدار انه اصم ولا سميع ولا اعمى ولا بصير لانه ليس بقابل لواحد منهما، وهذا ليس بصحيح، بل هو قابل لهما، يوصف بانه جماد ويوصف بانه ميت لا حركه به، يوصف بانه لا حركه به فهو يقبل ذلك. فعرف بذلك ان تمسكهم بهذه الشبهه التي تلقوها من الفلاسفه شبهه باطله ضاله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة منه المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده تفرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة.
فالأدلة على علو الله تعالى كثيرة يمكن أن تصل إلى أكثر من 100 أو 200 يعني فروعها وأفرادها ولكن فعندنا النوع الأول الفوقية المقرونة بمن ورد في قوله تعالى في سورة النحل يخافون ربهم من فوقهم وهذا صريح في أن ربهم من فوقهم فهذا دليل على العلو. الثاني ذكر العلو مجردا عن من وهو عام بأنواع العلو أنواع الفوقية وهو قوله وهو القاهر فوق عباده يعم ذلك أنه فوقهم بقهره وفوقهم لذاته فوقية تليق بجلاله. النوع الثالث التصريح بالعروج والعروج والمعراج الرقي ذكر في قوله تعالى في سورة السيدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وفي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه ولا شك أن العروج يكون من أسفل إلى أعلى هذا دليل على أنه هو العلي الأعلى. الرابع التصريح بالصعود الصعود هو الرقي أيضا ذكر في قوله تعالى في سورة فاطر إليه أصعد الكلم الطيب الصعود معناه الرقي فدل على إثبات صفة العلو. الخامس ذكر الرفع معلوم أن الرفع يكون لشيء نازل إلى شيء رافع ذكر في قوله تعالى والعمل الصالح يرفعه وذكر في قوله في عيسى في سورة آل عمران إني متوسيك ورافعك إلي رافعك إلي وفي سورة النساء بل رفعه الله إليه كان عيسى في الأرض فرفعه الله إليه من السماوات فهذا دليل على مسألة على صفة العلو. النوع السادس ذكر العلو كلمة العلو وردت بثلاث صيغ وردت بصيغة العلي كقوله تعالى وهو العلي العظيم إنه علي حكيم وكان الله عليا كبيرا. ووردت بصيغة الأعلى كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وكقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وردت بصيغة كان وكان الله عليا كبيرا. ولا شك أن الغلو يستلزم ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. النوع السابع التصريح بذكر أنه في السماء في سورة في موضعين من سورة الملك: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأما في الأحاديث فكثير جدا كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكقوله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله للجارية لما قال أين الله؟ قالت في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. تفسر هذه الكلمة بتفسيرين: التفسير الأول أن في بمعنى على، في السماء يعني على السماء، ولا يلزم أن تكون السماء تحيط به أو تحصره تعالى الله، فيكون معنى في السماء على السماء. قال تعالى عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. فكذلك في السماء يعني على السماء. ولها محمل ثاني أن السماء اسم للعلو، فكل ما على وارتفع فهو سماء، فيكون قوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو. النوع الثامن من أنواع من الأدلة ذكر التنزيل، النزول من الله تعالى في عدة من المواضع كقوله: منزلا من ربك، تنزيل الكتاب من الله. والنزول معناه الهبور، فدل على أن الملائكة تنزل من الله. وكذلك الكتاب نزل من الله، فهذا يستدعي أن يكون النزول من أعلى، فدل على إثبات صفة العلو. النوع التاسع تخصيص بعض المخلوقات بأنها عند الله. قال تعالى عن امرأة فرعون: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك. وقال صلى قال تعالى: كالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون. والحديث الذي سمعناه هو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده موضوع على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فالتصريح بأنها عنده دليل على صفة العلو. ولا شك أن الله أخبر بأن بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض، والقرب قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وإن كان الجميع بالنسبة إلى قدرة الله وعظمته سوية. النوع العاشر ذكر الاستواء، وقد ورد في سبعة مواضع في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش، وكذا في سورة يونس، ذي صورة الرعد ثم استوى على العرش ذي صورة طه الرحمن على العرش استوى في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد وكلها ذكر فيه مغلوب استوى والعرب إذا ذكرت الاستواء وربي بعلى فإنها تقصد بذلك العلو دليل ذلك قوله تعالى في سفينة نوح واستوت على الجودي استوت عليه يعني استقرت مرتفعة عليه وقوله تعالى من الإبل لتستوى على ظهوره يعني تركبها مرتفعين على ظهورها فهذا الاستواء بمعنى الارتفاع فهكذا قوله ثم استوى على العرش وقد فسرها السلف رحمهم الله وان كان الاكثر يفوضون حقيقتها وكيفيتها كما ذكر عن مالك انه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وصفه بانه معلوم أي معروف من جهة اللغة أنه كلام عربي فصيح نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه فهو معروف يفسر ويبين ويترجم من لغة إلى أخرى ولكن له كيفية تلك الكيفية هي الممنوعة هي المجهولة هي الخفية هي التي لا يخاض فيها الكيف مجهول هذا تفسير السلف رحمهم الله مالك إمام دار الهجرة وشيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين روي عنهم هذا التفسير أما المعتزلة والنفاة فقد حرفوا هذه اللفظة وجعلوا عالما عن الاستيلاء فقالوا استوى استولى ورد عليهم بعض علماء أهل السنة فقالوا الاستيلاء عام ليس خاصا فالله مستول على جميع المخلوقات لا على العرش وحده وانما خص الله الاستواء بالعرش وانتم تجعلون الاستواء بمعنى الاستيلاء ولا خصوصيه للعرش بذلك وبذلك ينقل تاويلهم فعرفنا بذلك ان هذه الانواع انواع صريحه صريحة لأن الله سبحانه وتعالى فوق عباده كما أخبر في هذه الأنواع من الأدلة وغيرها كثير
الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علوه إلى سفل الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء
رافعا لها إلا من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية نصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحدلقة المتحدلقين. والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابني لصرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ قطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه.
هذه أيضا أنواع من عبد الله، كل نوع قد يكون تحته عدة أفراد، فمنها أولا رفع الأيدي، ورد في أكثر من 60 موضعا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، وكذلك صرح بذلك في قوله في هذا الحديث إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع يديه إلى السماء، لا شك أن الذي يرفع يديه إنما يرفعهما إلى الله، لأنه بذلك يستقيم ويستجدي ويسأل ويطلب، فلم يكن ربه فوقه لما رفع يديه، فهذا دليل على ذلك. كذلك من الأدلة الإشارة بالإصبع إليه في التشهد، وكذلك في الخطاب ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في حجة الوداع وبلغهم وعلمهم رفع إصبعه يشهد ربه يقول اللهم اشهد اللهم اشهد، يحرك الاصبع ويرفعها الى السماء ثم ينكبها لان يلقيها مرارا. لا شك ان ذلك استشهاد لربه الذي هو فوق العباد، ولا شك ان هذا من الادله الواضحه على مساله العلو والفوقيه. كذلك من المسائل او من انواع الادله السؤال بكلمة أين في قوله عليه السلام أين الله، قاله لجارية وقاله بغير حديث،
وذلك الدليل على أنه سبحانه وتعالى فوق العباد أن يعترف من سأله بالفوقية. كذلك أيضا لما أن الجارية قالت في السماء شهد لها بالإيمان، فأفاد أن أهل الإيمان هم الذين يعترفون بأن الرب تعالى فوقهم وأنهم يعتقدون ذلك، وأن هذا فطرة الله فطرة فطر عليها يؤمنون بها. كذلك مسألة الرؤية، الرؤية للآخرة رؤية المؤمنين في الجنة لا شك أنها من المسائل التي اعترف بها أهل السنة ووافق عليها الأشاعرة ونفت المعتزلة، ولكن موافقة الأشاعرة حجة عليهم، وهم مع ذلك الأشاعرة لا يؤمنون بها إيمانا حقيقيا، وذلك لأنهم ينكرون مسألة العلو. ولما أنكروا العلو وجاءتهم الأدلة بأن المؤمنين يرون ربهم لم يجدوا بدا من أن يقولوا بالرؤية اتباعا للأئمة الذين ينتسبون إليهم، ومن جملتهم الأشعري الذي يقولون إنهم على معتقد، ولكن فسروا الرؤية وللأسف بالمكاشفات، المكاشفات القلبية أو بالرؤية القلبية أو برؤية أنواره أو ما أشبه ذلك، فلم يثبت رؤية حقيقية، وذلك لأنها ترجع على مذهبهم بتهجئة، وقد تكاثرت الأدلة على ذلك. الأدلة الصريحة التي تدل على إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم معروفة مشهورة تقدم بعضها. وبكل حال فالأدلة التي سمعنا وغيرها أنواع كثيرة دالة على أن الله تعالى موصوف بأنه فوق عباده وبأنه هو العلي الأعلى. ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد الذي هو علو الله تعالى وفوقيته، فإنه يستحضر دائما أنه فوق وأنه فوق عباده، وأنه مع ذلك يسمعهم ويراهم ويطلع عليهم ويعلم مناجاتهم ويعلم أحوالهم، فبذلك يعرف كيف يطيعه ويعرف أنه أهل التقوى وأهل المغفرة.